بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 25 دال على 59,303، وهو الشريط 25 من هذا الشرح.
ومن حديث آخر سماه الرسول بشرك الشرائر، لأنه سري لم يطلع عليه أي أحد، وإنما المطلع عليه الله سبحانه وتعالى وحده. هذا من البلاء، وذلك أن الرسول فسره وبينه بقوله: يقوم الرجل فليصلي فيزين صلاته، أي يطيل ركوعها وسجودها وقيامها من أجل نظر رجل إليه، لا لأجل ما وقر في قلبه من الخشوع والخضوع لله واستحضار عظمة من قام بين يديه وتهيأ لخدمته. فها أنت مثلا تقوم تصلي مستحضرا لعظمة من كنت بين يديه وتهيأت لخدمته، تؤديها بخشوع وخضوع وانكسار ولين، فهذا هو الإخلاص الحقيقي. أما الشرك الخفي يفعل ذلك من طول قيام وطول ركوع وطول سجود من أجل أنه لا أن غيره ينظر إليه حتى يثني عليه ويقول إن فلانا عابد، فهذا هو النفاق الخفي وهو الشرك الخفي. فإن المطلع لا أدري ماذا وقع في قلب هذا المصلي، وهو أيضا يظهر أن تلك العبادة وتحسينها لله، لكن لا شك أنه يصلي لله، ولكن أطال الركوع والسجود من أجل مرأى غيره له. فهذا هو الشرك الخفي الذي تحببه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. فإذا كان الرسول تحوبه على أصحابه مع علمهم وجلالتهم وعمق علومهم وقوة الإيمان في قلوبهم وأخذهم العلوم عن رسول الله، فما ظنك بغيرهم. ألا أخبركم بما هو أقرب عليكم عندي من المسيح الدجال؟ لأن فتنة المسيح الدجال وإن كانت عظيمة، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيد من فتنته في شفيع صلواتنا دائما وأبدا، وهو كما في صحيح مسلم وغيره: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومع هذا تخوض الرسول أن هذا أقوى على هذه الأمة من فتنة المسيح الدجال، وذلك لأن فتنة الدجال ظاهرة مكشوفة، مكتوب بين عينيه كافر، وقد بين الرسول فتنته وما يهل به الناس، لكن هذا خفي لا يعلم به احد مثل المصلين الشريف، والرب المطلع على ذلك. اما عموم الناس لا يمكنهم الوصول الى معرفه ما وقر في قلب هذا المصلي او هذا المتصدق او هذا المتعلم العلم او هذا الذي يتلو القران، هل أخلص في عمله لله أم يريد صرف وجوه الناس إليه يتقرب إليهم من أجل هذه العبادة التي ظاهرها لله وباطنها لغير الله. هذا هو الذي كان الرسول يتخوفه على أصحابه، وهو الشرك الخفي، وهو يبطل العمل الذي قارنه. فإن الله لا يهيب على هذا العمل الذي خالفه من فرض الرياء بأن ترائي بعملك الناس من أجل أن يقدموا أو يرشدوا أو يجوا عليه، هذا العمل مفروض عليه. كما تقدم أن العبادة تنبني على أصلين، وهذا هو الأصل الأول تجنيد الإخلاص لله، وهذا المرائي لم يجدد الإخلاص لله، بل شابه ما شاب عمله، يعني شاب عمله ما شاب من إرادة مجد المخلوقين له وتقديمهم له في المحامل والمجتمع والالتفات الناس إليه. الله هو المطلع على ما في القلوب. ألا أخبركم بما هو أقرب عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال أشهد بالخديجة، وفسر بقول يقوم الرجل. وهكذا في سائر العبادات، فمثلا إنسان يتعلم العلم الذي هو من أجل الطاعات وأعظم القربات، وهو أفضل من نوادر العبادات، وهو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مدح الله أهل العلم في القرآن وقرن شهادتهم مع شهادتهم، لكن إذا حل بقلبه أنه يتعلم أو يعلم سيدنا الناس أو يقال فلان كذا فلان متعلم فلان عند معلومات كبيرة فلان كذا، بطل هذا الذي هو من أجل الطاعات وأعظم القربات مجرد نية فسدت وفسد عمله ولا يثاب عليه. هاي الخسارة العظيمة، أي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ ألا أخلصت عملك لله، هذا المخلوق لا يدري عنك ولا يعلم أنك تقصده، ويتصور أن عملك لله، ومع هذا صرفته له فبطل عملك، وخسرت هذا العلم أو هذا الأجر العظيم وهذه العبادة العظيمة ذهبت عليه من غير مال ومن غير أجر ومن غير شيء، وذهب عناه وتعب بمجرد ما وقر في قلبه من إرادة مدح الناس وثنائهم عليه. هذا هو البلاء وهي الخسارة. الله سبحانه وتعالى يقول كل أمر نبيه من كل الله أعبد مخلصا له ديني، أعبدوا ما شئتم من شرك، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلا بد من الإخلاص، وإلا فعمل لا يقبله الله، كما تقدم في حديث أبي هريرة: من عمل عمل أشرك به غيري تركته وشركا الله لا يقبله، بل هو الغني عن عباداته وعن طاعته، وإنما المنفعة والمصلحة عائدة لك، لكنك أفسدتها وأذهبت ثوابها بما وقر في قلبك من تلك النية السوداء التي أردت بها ما أردت من نيل وظيفة أو دنيا أو صرف وجوه الناس إليك. فينبغي الآن الإنسان إذا وقر في قلبه شيء أن يستحضر دناءة الدنيا وخشاشتها، ويستحضر هذا العمل العظيم كيف يتلفه وكيف يذهب بدون أجر، وهو يسهر الليل ومع هذا يفسد مجرد أنه يريد مدح الناس أو دناءة أو رياسة أو وظيفة أو غير ذلك. فكحكم من باع، كما قال ابن رجب: من باع جوهرة لا قيمة لها في دينة بيت، سواء أردت مدح الناس أو أردت الدنيا. وإذا أراد الإنسان بعمله الدنيا، هذا يأتي بيانه في الباب بعده، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهذا من الشرك إرادة الإنسان بعمله الرياسة وثناء الناس عليه ومدحهم له. فكلا الأمرين محبط للعمل ومفسد للعمل، أخبركم بما هو أقرب عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا بلى يا رسول الله ما نأكل في قوة الداعي إلى أن الإنسان يمين إليه، ولأنه أيضا يزينه الشيطان وتأمر به النفس الأمارة وترغب وتولد. لكن عليك أن تتعب دائما بالإصرار، عليك أن تستعرض أن هذا الذي تريد إرضاءه فأنه لا ينفعك ولا يضرك وأي شيء منه، وأنك بهذا فوت على نفسك أجرا عظيما وحسنات كأمثال الجبال، فوتها على نفسك بمجرد نزولك إلى بناء هذا الشخص أو تقديمك في محفل أو ما أشبه ذلك، فهذا لا قيمة له في جانب ما فاتك من الإخلاص لله ونور العلم ونور العبادة وثوابها وأجرها لو أخلصت العبادة لله. وفيه أيضا أن هذا لا يكاد أحد يسلم منه ما دام أن الرسول تحوله على أفاضل أصحابه وعلى العلماء من أصحابه الذين مكانتهم معلومة في العلم والدين والإيمان والتقى، فما ظنك بغيرهم؟ فعلى الإنسان إذا حل بخاطره شيء من هذا أن يتبعه بإخلاص وأن يستحضر ما يفوته من الأجر العظيم في مقابلة لا شيء. فإذا استحضر هذا انبعدت نفسه وانبعدت نيته إلى الإخلاص والإقبال إلى الله، فصفت نيته ودائما تواه الشيطان في جهاد على إخلاص العمل، هو يريد جعل شيء وأنت تريد شيئا آخر. ألا أخبركم بما هو أقرب عليكم عندي من المسيح الدجال؟ هذا يدل على أن فتنة الدجال فتنة عظيمة، وقد تكاثرت النصوص في فتنة الدجال وأنه يخرج في آخر الزمان يقتل عيسى بن مريم أو يقتله المهدي بمساعدة عيسى عليه السلام، وكل هذا حق، خروج المهدي في آخر الزمان وخروج عيسى وخروج الدجال، يذكره سلفنا الصالح في عقائدهم أنه لا بد من هذا ولا عبرة بمن أنكر خروج المهدي، فإن كثيرا من العصريين ينكرون خروج المهدي، والشوكاني ألف فيه رسالة سماها التوحيد في تواتر أخبار المهدي وعيسى والمسيح عن الدجال، وذكر أن الأحاديث بلغت حد التواتر المعنوي، وقال النبي 50 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم و28 أثرا كلها تدل على خروج المهدي. نعم أنكر هذا ابن الفروج في مقدمته، لكن لا عبرة ليس من أهل هذا الشأن وليس هو من أهل الحديث. أما كافة أهل من أتباع الأئمة الأربعة وسلفنا الصالح كلهم معترفون ويقرون بخروج المهدي في آخر الزمان، وجاءت أحاديث كثيرة منها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث رحمة، لكن بمجموعها تبلغ حد التواتر المعنوي. وفي البخاري وإن كان البخاري ومسلم لم يخرجها لكن جاءت نصوص تدل عليها، ولا يلزم من عدم تخريج البخاري ومسلم لأحاديث المهدي أنها ليست صحيحة، فكثير من أحاديث الأحكام وأحاديث العقائد لم يخرجها البخاري ولا مسلم، ومع هذا تلفت الأمة من قبول، لأن الوجود في القرآن الذي يدرك ما في القرآن ما يؤيدها، ولأن كف طرقها وألفاظها وتلقتها الأمر الأئمة من قبول. نعم البخاري قد يكون الحديث عند الصحيح لكنه لا يخرجه في صحيح لأنه لم يكن على شرطه، الأحاديث التي يذكرها البخاري في الصحيح وهي مبنية على شروط اشترطها، وليس معنى أن ما لا يخرجه في الصحيح أنها ليست صحيحة عنده، بل هي صحيحة عنده لكنه لم يخرجها نظرا إلى أنها لم تتفق مع شرطها. فمن أهم شروط البخاري أنه يرى أن لا يقبل أي حديث إلا إذا جاء من سند كله ثقات لا مغمز به ولا مفعل، ويثبت الثقة ولا يشك المعاصرة، ويجب أن لا بد أن يصرح بالثقة. هذا عند البخاري. أما مسلم فهو يكتفي بمجرد المعاصرة، وإن لم يرى احتمال أن يكون أخذ عنه بمكاتبة. فمثلا على شرط البخاري وإن كان يرى ناصر لو رويت مثلا عن إنسان في مصر أو في المغرب لكنك لم تجتمع به فالبخاري لا يكذب عنه، وإن كنت ثقة أو ثقة ثقة ومن رويت عنه ثقة لا بد أن يشترط أن متلاقيه أو اجتمعت به. مسلم يقول لا، ما دام أنه ثبت أنه معاصر له وهو ثقة فيما يقول والمنقول عن ثقة فيكفي لاحتمال أن يكون رواناً على عن طريق المكاتبة مثلاً، فلا يشترط اللغة. هذا فإذا لم يكن على شرط البخاري لم يخرجه، وإن كان ويرى أنه صحيح ولا يتخلف بشرط كما هو معلوم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآية.
الإنسان بعمله الدنيا، لا يظن أن هذه الترجمة مكررة مع سابقتها، فإن الترجمة التي قبلها هي في موضوع هي كأن يعمل الإنسان عملا ظاهره لله وقد وقر في قلبه مرأى هذا الشخص لقصد ثنائه ومدحه له أو لأجل أن يكون جليلا في أعين الناس بما يعمله من هذا العمل، أو من أجل أن يقدم في المحاضر وما أشبه ذلك. هذا هو الرياء، وهذا يبطل العمل الذي قارنه. وقد سبق وأما هذه الترجمة فهو أن يعمل عملا لله لكن ليس لله بل لأجل الدنيا، ما هو لأجل مرء المخلوقين وثناءهم وإيجاد المكانة في نفوسهم، لا بل لأجل الدنيا. ففرقا بين الترجمتين، وكلا العملين حاذق صاحبه خاسر، لأنه قد تقدم لنا أن العبادة تنبني على أصله، فمتى عرفت حذفت هذا حذفت هذين أصلين اشترعت من شيء كبير من البناء والترابات ومن العمل الذي لم يرد به وجه الله سواء كان الدنيا أو غير الدنيا، ويكون في هذه الأنواع التي ذكرها الشارع. وقد قلنا فيما سبق أن العبادة تنبني على أصلين لا بد منهما، فإذا تخلف أحد الأصلين بطل عمله، وهما الأصل الأول تجريد الإخلاص لله، وهو المقصود بهذه الترجمة والترجمة التي سبقتها. الذي قصد بعمله الدنيا لم يقصد بعمله وجه الله، فعمله مردود عليه، أو عمل من أجل أن يكون له المكانة في نفوس الناس والجلالة في أعينهم، فعمله مردود عليه بتخلف الإخلاص. تجديد الإخلاص لله وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والأصل الثاني كما سبق أن قلنا هو تجنيد المتابعة لرسول الله، وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل أمر يقع عليه تجنه بهذا الإنجان. هل أريد بهذا العمل وجهه؟ قلت نعم. فقل الميزان الثاني، هل هو على وفق سنة رسول الله؟ نعم. إذن هذه العبادة مقبولة إن شاء الله. فإن تخلف الإخلاص بل لأمر آخر العمل مرضي، أو وجد الإخلاص وقصد بالعمل وجه الله لكن لم يكن على سنة رسول الله، بل هي من البدع كما تقدم في الاستبال بالمولد أو التلف الجنية أو ما أشبه ذلك، فهو مردود على صحيح. وهذه الترجمة عقدها المصنف ردا على أن من عمل عملا يريد به دنيا فالله لا يقبل عملا، فمن تعلم العلم من أجل أن يكون مدرسا أو لأجل وظيفة غير التدريس أو أن يكون قاضيا أو يكون قائد جار ومنصب أو يكون أي نوع ما، فالله لا يقبل هذا العمل لأنه لم يقصد به وجه الله. قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قوله جل وعلا من كان يريد الحياة يعني من كان يريد بعمله، فأن المعنى والله أعلم من كان يريد بتعلمه العلم الحياة الدنيا من منصب أو جار أو وظيفة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، نعطيهم ما طلبوا في مقابلة ما قصدوا وما تعلموا لأجله أو ما عملوا لأجله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأن أعمالهم كلها إنما قصدوا بها الدنيا وزينتها وعلو المرتبة وما أشبه ذلك، وحبط ما صنعوا فيها من عمل وباطل ما كانوا يعملون لتخلف الإخلاص الذي هو مدلول قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقد قال خالد بن رجب الحنبلي إن من قصد بعلمه نيل دنيا من وظيفة أو غيرها فكمن باع جوهرة ثمينة بمنة بعيد، مع أنه لو أخلص العمل لله في طلب العلم أو في عمله شاءت الدنيا وهي راضية، لأنك إذا قصدت بعملك وجه الله مر على الدنيا وانتظمها، فإن قصدت بها الدنيا فلا. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث به أبو هريرة رضي الله عنه قال إن أول من تشعر دين الناس يوم القيامة ثلاثة: المجاهد في سبيل الله، والمتعلم العلم، والمتصل. فإنه يتابع هؤلاء الثلاثة يوم القيامة، فيتابع المجاهد فيعرفه الرب نعمه عليه فيقول ألم أمشي عليك ألم أعطك، فيقول بلى يا ربي. قال يا ربي إنك أمرت بالجهاد في سبيلك وقد قاتلت حتى مت. قال له الرب كرمت وتقول له الملائكة كذبت وإنما قاتلت المقال وجلد وشجاع فقد خير فيكره به فيشهب على وجهه من نار جهنم. ثم يؤتى بالمتصدق فيقول له قد ألم أوشع عليك ألم أدعك لا تحتاج إلى أحد لا يعرف قال ربي إنك أمرت بالصدقة ورغبت بها فما من سبيل خير إلا وأنفقت به. قال له الرب كذب وتقول له الملائكة كذب وإنما تصدقت يقال وشخي هو شخي فقد دين فيمر به فيشعب على وجهه في نار جهنم. ثم يؤتى بالمتعلم فيقال له ماذا عن الألم وش عليك ألم ربك فيقول بلى يا ربي قال ماذا قال يا ربي أمرت بالعلم فتعلمت فيك القرآن وقرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. قال له الرب كذبت وتقول له الملائكة كذبت وإنما تعلمت يقال هو عالم هو قارئ فقد دين ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. ثم قال يا أبا هريرة إن هؤلاء أول من تشعر فيهم النار. فقرأ هذه الآية لما سمع معاوية هذا خبر قال صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا بها وباطل ما كانوا يعملون. أما إذا قصد الإنسان بعمله وجه الله من صدقة أو علم أو غيرهما فإنه يمر على نصيبه من الدنيا فينتظم عنه ويأتي ما كتب له وما قسم الله له. فالإخلاص هو رأس العمل رأس العمل هو الإخلاص كما في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له والآيات في هذا كثيرة والله أعلم.
إن كان له أعمال أخرى منجية فهذا العمل يبطل ولا يثاب عليه فإن كانت أعماله كلها على هذا السبيل فهو الذي دلت عليه الآية فهو خالد مخلد في النار. فإن كان عند من الإيمان والتقى من أعمال أخرى منجية له من النار فهو تنجي من الرجل يكون تحت المشيئة. لكن هذا العمل الذي تعلم لأجله فهذا يحبط ولا نصيب له ببقيت أعماله الأخرى.
يا شيخ هل يعتبر شرك أصغر أو كبير؟
نعم
يعتبر من الكبائر أو من الشرك
ما نقول هذا من شرك أصغر هذا الكبائر هذا من الكبائر لكن هو أشرك مو بالمراد أشوف المصنف عبر باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا والحقيقة يسمى شرك بالنسبة إلى أن العمل لم يكن لله بل هو لغيره وهو الدنيا ولم يكن لمخلوق نبي أو غيره لا بخلاف الرياء هو لأجل غناء الناس بل هذا لأجل عرض من أعراض الدنيا فهو لا يسمى شرك لأن الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله أو كشرك وما شرك الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر وهذا لم يرد النصوص بأنه شرك إنما من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها فهو بالمعنى قد يقال أنه شرك لأن الشرك هو أن يشترك العمل فيه لله ولغيره وهذا لم يكن لله في شيء بل كله لغيره فيسمى شرك بالنسبة إلى أنه لم يكن لله منه شيء.
تسمية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عبد الخميس وعبد الخميس لا يعتبر
لا ظاهر هذا قد هو ما في شك أنه يورد الصحيح فعيسى عبد الخميس لا لكن معنى العبد وذللها في سبيل تحصيلها لا أنه صرف شيئا من العبادة الخمسة، ما هو بأنه صرف شيئا من العبادة الخمسة، لا، بل هو عبد لها، يعني يطلبها ويسعى في تحصيلها مهما كانت الحالة ومهما كلف الأمر، فصار عبد لها من باب الذل والخضوع لها، لا من باب صرف شيء من العبادة للدرهم والدينار.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وفي الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدما، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استاذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدما، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، هذا دعاء عليه، لأن الله يعكس عليه أموره ولا ييسر له من أموره شيء، لأنه لم يكن عبدا لله وإنما كان عبدا للدينار والدرهم، أي أنه إن جاهد في سبيل الله الذي الجهاد أفضل الطاعات وأعظم القربات، والله يقول فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة، ومع هذا يجاهد ويبذل نفسه في تحصيل الدرهم أو الدينار، لم يكن قصده في جهاده من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر. كذلك أرى تعس عبد الدينار لمن عمل عملا صالحا لم يقصد به وجه الله، إنما قصد بالدرهم والدينار من طلب علم أو عبادة يتوصل بها إلى تحصيل الدرهم والدينار فتعش عبده، فإنه صار حينئذ عبدا للدرهم وعبدا للدينار. وإنما عبد الله على الحقيقة هو الذي يسعى في مراض الله ويبتعد عما نهى الله عنه، أما عبد الدرهم والدينار هو الذي يبذل نهجه ويسعى بكل قوة في تحصيل الدرهم والدينار حتى ولو بالأعمال الصالحة التي ظاهرها لله ولكن باطنها هو لأجل تحصيل الدرهم والدينار، هذا معنى تعيش عبد الدرهم والدينار. وهذا وجه مطابقة للحديث للترجمة باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. تعيش عبد الدينار، الدينار هو مثقال من الذهب مضروب ويقدر بدينار بمثقال، وأول من ضرب الدينار بالإسلام عبد الملك بن مروان، كتب على أحد وجهه ضرب لعهد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وبالوجه الثاني سورة قل هو الله أحد، وهو من الذهب، وهو الذي يذكره الفقهاء في كتبهم في كتاب الزكاة وفي الكفارات في قوله ويحرم وطء الحائض، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، وهو مثقال من الذهب، ومقداره بالجنيه المعروف المتعامل به اليوم الجنيه الفرنسي الذي يسمونه درهم أو الجنيه السعودي، لأنه على وزن مقداره نحو 4 أشباع جنيه، هذا هو مقدار الدينار. لهذا كان مقدار نصاب الزكاة فعش عبد الدينار فعش عبد الدرهم. الدرهم هو من الفضة، ومنعون على عبد كما تقدم بيانه، بمعنى أنه عبد أي دلنا وطلب، فصار عبدا للدرهم لتحصيله ولو بالأعمال الصالحة لا يقصد بها وجه الله، وإنما يقصد بها تحصيل الدرهم. الدرهم هو نقد من الفضة، مقداره نصف دينار وخمسه أي سبعة أعشار مثقال، هذا هو الدرهم، مقداره سبعة أعشار يعني سبعة من عشرة من المثقال، والمثقال مقداره في الريال السعودي المعروف الأخير مقدار الريال السعودي نحو مثقالين ونصف، هذا مقداره. بهذا تعرف به مقادير انصباء الزكاة والكفارات وغيرها. تعيش عبد الدينار تعيش عبد الدينار تعيش عبد الخميصة تعيش عبد الخميلة. الخميصة كساء يكون من صوف أو من خزن معلم وابن خليلة. فالحاصل أنه يعمل لأجلها أو لأجل عرض من الدنيا، كما في قوله تعالى في شأن المنافقين: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. والحاشات لو يحصلهم عرضا من الدنيا لبادروا وجاهدوا من أجل تحصيله لو كان عرضا قريبا. ويقول ذات أخرى: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. ومنهم من يدرسك بالصدقات من أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا شأن المنافقين، هم عبيد الدنيا، لم يجاهدوا في سبيل الله بأجل أن تكون كلمة الله العليا ودينه هو الظاهر، ولم يعملوا عملا صالحا يقصدون به وجه الله، إنما قصدهم الدرهم والدينار عرضا من الدنيا. ثم دعا على النبي صلى الله عليه وسلم بقول التعيش وانسكس أي قلبه الله على وجهه بل على أم رأسه، فقال انتكس الإنسان بأن صارت رجليه أعلى ورأسه أسفل، يعني كناية أن الله يغلق عليه أمورا ويعكسها عليه وأن لا ييسر له منها شيء، كما في قوله: وإذا شئت فلن تقش، أي إذا أصابته شوكة في رجله لا هيأ الله ولا يسر الله من ينفذها من رجله ويستخدمها منه، بكناية عن تعسف أموره وعدم تيسرها، لأنه يقصد بعمله إرادة الدنيا. ثم قال: طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله. قيل إن طوبى شجرة من جنة يسير الراكب في ظلها 500 عام، وقيل غير ذلك، وهو معنى قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقيل إن طوبى مفروض من الطيب ويا الراحة والطمأنينة والأكل الطيب والراحة الطيبة، مثل قوله تعالى: ومن جعل من الصالحات من ذكر أو أنثى فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله أشعل رأسه بمغبرة قدما، يعني ديدان الجهاد في سبيل الله يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله العليا ودينهم الظاهر عملا بقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وهذا منهم لكنه لا يعرف عبد تقي خبيث عبد تقي خبيث بذل مهجته لله وقاتل في سبيل الله لا يعرفه أمير ولا يعرفه خليفة بل أشعل رأسه من الجهاد لا يستطيع غسلا ولا يستطيع إصلاحا من كثرة الجهاد مغبرة قدما دائما وأبدا في على قتال الكفار إن كان بالحراسة كان بالحراسة وإن كان بالساقة كان بالساقة يعني هذا الرجل الذي هذه حالته يكون فيه السبوب الهامة إن كان بالحراسة يحبس المسلمين ويبيتون وهو عينه دائما حارسة لهم من الأعداء كان كذلك أو بالساقة يكون خلفهم يحميهم عن الأعداء الذين يأتونهم من خلف إن استأذن لم يؤذن لأنه لا جاهل ولا يعذر به وإن شفع به أحد لم يشفع ليس له جاه هذا هو الذي لم يتوب وهذا هو عبد الله على الحقيقة إنما كان يقاتل وما كان يعمل لأجل الناس رأسه أشعث من الغبار من شدة الغبار وهو أيضا قد اغبرت خدمات لم يكن عنده وقت لإنفاق شيء من ذلك ثم هو في المواضع المقوبة التي يطرقها الأعداء سواء كان بالحراسة أو كان بالساقة ثم على هذه الصفات العالية والشاب والصغر والأعمال السامية ما هذا غير معروف ولا جاهل بل إن استأذن عليه الدخول عليه لم يؤذن وإن شفع به أحد لم يشفع لأنه غير معروف وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم رب ريق غير مجبور بالأبواب لو أقسم على الله لأبى الله يعني إنسان عليه ثوب خلق ورى الباب لا يعرف ومع هذا لو أقسم على الله لأبر الله قسما هذا هو المعنى فهذا كله يدل على أن الأعمال الصالحة متى قصد بها العامل تحصيل الدنيا والنيل منها فهذا وخسر وتناولته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقول انتعش وانتكش وإذا شيك فلانتقش أي لا يشتر الله له أمر ولا وفق لخير بل جعل الله رأسه أسفل الذي هو أعلى في نموشه ومشيه كناية عن قلب أموره عليه وعكسه وتعاكسها عليه وجاء أن عبد الله بن المبارك كان في قاتل من شبيه في طرشوش فكتب إلى نبيل بن حياق وطبيل يكتب الحديث في المسجد الحرام وكتب له عبد الله بن المبارك كتابا ضمنه هذه الأبيات يقول يا عابد الحرمين لو أبصرتنا علمت أنك بالعبادة فالعب من كان يخفض خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب ومن كان يتعب خيله في باطل فخذولنا يوم الصبيحة تتعب إلى آخر الأبيات فلما جاء بها الرسول ودفعها إلى خبيب الحياض وقرأها بكى قال صدق والله أبو عبد الرحمن ونصحني ثم قال للرسول أنت ممن يكتب الحديث قال نعم فأملي عليه هذا الحديث فالحاصل أن أي عمل من طلب علم من عبادة من جهاد من أمر بمعروف من نهي عن منكر إذا كان بقصده تحصيل الجرش فقد خاب وخسر، ما دام أنه لا يقصد به وجه الله والذي ينفع وما يقصد والعمل الذي يقصد به وجه الله وما جاءه من مال فهو لا بأس به، فقد نال حظه من أجر وغنيمة. لكن إذا كان كل قصده وديدانه والمال والأمين عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقول التعش والنكش، أما إذا كان قصده في سبيل الله من أجل أن تكون كلمة الله العليا أو قصده العلم من أجل أن يخرج به من ظلمات الجهل إلى نور العلم ولأجل أن يرشد غيره وحصل له شيء من المال تبعيا هذا لا مانع منه كما هو معروف وكما دلت عليه الأحاديث، والله أعلم. معنى لو أقسم على الله لا بر، لو قال والله يا ربي أن تفعل كذا وكذا لبر الله قسمه وأوجد الأمر الذي حلف عليه.